الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. حلقة اليوم بعنوان الحجاب فريضة شرعية في الشرائع السماوية. الحقيقة قبل ما اتكلم عن موضوع الحجاب، وان كان يمكن ان الحجاب ما ياخدش وقت كبير في الحلقة دي ونرجع له حلقات اخرى، لسيما ان موضوع الحجاب له علاقة ببعض الشبهات اللي اطلقها بعض من ينتسب للعلم ويدعي التخصص ويدعي ان الحجاب فريضة حصري على اليهودية، او ان الاسلام ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد. لكن على أي حال، هناك أحداث على الساحة المصرية والساحة العربية تحتاج إلى عرض وبسط في بداية هذه الحلقة، لأن دي موضوعات مهمة جدا، وإحنا ما عندناش نشر أخبار ولا عندناش لقاء يومي يتناول الأحداث. عشان كده بنحاول نحن نجمع بين الأمرين في موضوع علمي، ثم نسبق هذا الموضوع ببعض الأمور المتعلقة بالذي يحدث على الساحة. طبعا لا شيء يعلو فوق زيارة الملك سلمان حفظه الله على طاعته لمصر، البلد الثاني للسعودية، ويعتبر مصر والسعودية دولة واحدة وعلاقات تاريخية وروابط تضرب في جذور التاريخ، وما يجمعنا أمور كثيرة جدا يأتي على رأسها الدين، العقيدة، اللغة، الجوار، وحدة الغاية، الوسائل والأساليب، العدو الواحد. كل دي أمور تتفق السعودية فيها مع مصر، والتنسيق بين السعودية ومصر قديم، ويمكن حرب العاشر من رمضان 73 أكتوبر كان السعودية لها دور كبير جدا 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 في لعب ورقة البترول في الضغط على أوروبا، وفي إحداث نوع من التوازن في الحرب الشريفة التي خاضتها قوات المسلحة لاستعادة الأرض واستعادة الكرامة أيضا. طبعا تناولنا عدة لقاءات أو ما يتعلق بال مجموعة الامتيازات أو الاتفاقيات التي عقدها ولي العهد السعودي، أقصد خادم الحرمين السعودي الملك سلمان، مع الرئيس السيسي، واتفاقيات إن شاء الله تأتي ثمارها في الأيام القادمة أو في الشهور القادمة فيما يتعلق بالجانب الزراعي والاقتصادي ومجال الكهرباء وغيره من المجالات. ثم جاءت المنطقة الحرة أو منطقة التجارية الحرة بين مصر والسعودية بقيمة ما يقارب 60 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى الحلم الذي كان ينتظره كل مصري محب لدينه وبلده بهذا الجسر الذي سيكون إن شاء الله فاتحة خير للبلدين، وخاصة مصر فيما يتعلق ب عمالة وإيجاد فرص عمل وتيسير الاتصال بين المملكة وبين مصر عن طريق العمرة والحج والسياحة والزيارات والتجارة إلى غير ذلك من الامتيازات اللي ممكن تتحقق عندما يحقق الله سبحانه وتعالى الرجاء في إنهاء هذا الجسر اللي أطلق عليه ابتداء جسر الملك سلمان. إلا أنه هناك من يريد أن يعكر صفو هذه العلاقة ويعبث بها، ويحاول أن يستدعي بعض القضايا التي لا يمكن أن يطلق عليها إلا قضايا تافهة لمحاولة الوقيعة بين الشعب المصري والشعب السعودي ومحاولة عرقلة مثل هذه المشاريع. طبعا أكثر الناس ألما وحسرة على العلاقة السعودية المصرية الإخوان ومعهم إيران، ويمكن وزير الخارجية الإماراتي لما قال إن الخليج كله سعيد بهذه الزيارة والإخوان وإيران استثناء، هذا كلام موفق. النهاردة أيمن نور بيقول إنه صنع الملك سلمان ما عجزنا عنه. إيه اللي صنعه؟ قال إنه لما راح ضغط على الرئيس السيسي فيما تعلق بجزيرتي تيران وصنافير، فوحد الشعب المصري ضد السيسي الذي باع الوطن. طبعا ده راجل موتور، أيمن نور موتور. وأنا عاوز أقول لكم حاجة، أنه الإعلام الإخواني والموالي للإخوان، أنه طبعا قناة الشرق بتقول إحنا مش إخوان، خلي بالكم، ثم تنتهج نفس نهج الإخوان وتستضيف الإخوان، وكذا الجزيرة مباشر وأخواتها بيسوقوا للناس أوهام. يعني امبارح كان في لقاء لطارق عبد الجابر في قناة دريم مع وائل إبراشي، فطارق عبد الجابر بيقول أنا كنت في تركيا يصور لي الصورة على إن المصريين وصل بهم الحال أنهم يأكلون من الزبالة ولا يجدون مأكلا ولا مشربا، عايشين في مجاعة، وإن الناس تعيش حياة بدائية، وإن الفقر يعني بلغ بهم مبلغا كبيرا. بقول لما نزلت لمصر لقيت المسألة غير ما كنت عارف أو غير ما كانوا بيصوروني، الناس بتأكل وبتشرب والحالة الاقتصادية بفضل الله جيدة، وانتقلت من بلد إلى بلد ومن مكان إلى آخر. فأيمن نور بيعيش في وهم كبير جدا، هو والذين معه، متصور انه الشعب المصري كله غضبان من السيسي وبيختلق قصة وهمية ويتاجروا بيها. تيران وصنافير دول جزيرة تاني من الجزر اللي ممكن علماء السياسة او الاقتصاد او التاريخ او ولاة الامر يتحدثوا فيهم، اما ان يتناول هذا الموضوع في هذا التوقيت في الإعلام فبظني أن هذا الهدف منه الوقيعة بين مصر والسعودية وعرقلة مثل هذه المشاريع وتصدير خطاب سيء. يعني لما يجي واحد زي وائل إبراشي، وائل الإبراشي، ويعمل حلقة عن تيران وصنافير ويستضيف رأي ورأي آخر وبعض المداخلات، ويدخل واحد يقول مصر بتبيع، زي مثلا الراجل ده هو اللي دخل دلوقتي ده، اسمعوا
ناصر لما اغلق مضايق تيران في وجه الاسرائيليين الملاحة الاسرائيلية، هل هو اغلق مياه اقليمية سعودية ام مياه اقليمية مصرية؟ ده سؤال لازم نرد عليه استاذ اللواء. اولا بحيي محافظ جنوب سيناء المصري الاصيل الذي سيموت على الحق ان شاء الله. مضايق تيران وصنافير، جزر تيران وصنافير مصرية 100%، لم نسمع في يوم من الأيام أنها سعودية. وكان زمان أهل جنوب سيناء بحمل الجمال بتاعتهم في المراكب يودوها الجزر دي عشان تأكل في الربيع، ولما بيبدأ موسم الخريف بيسحبوهم تاني ورجعوهم لجنوب سيناء للطور. من قديم أجدادنا بيحكون الكلام ده، يحمل الجمال ويودوها. النهاردة أصبحت بقدرة قادر سعودية، ربنا يستر مع سيناء ما تكون سعودية في يوم من الأيام. نقول نحن محتاجين فلوس وبيعنا، نقول بيعنا ونكون
صحيح. لا لا يا أستاذ خلي بالك، لا 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 يا طب أنت إيه اللي يخليك تعمل الموضوع زي كده وفي هذا التوقيت؟ وبعض من يفهم ومن لا يفهم يتدخل ويتكلم، وطبعا الجانب السعودي الإعلاميين مش هيسكتوا وهيردوا على الإبراشي، وهذا يعطي مستندات وهذا يخرج أوراق وهذا خطابات وهذا يستدعي كذا. ده توقيت مناسب يا وائل الإبراشي؟ أي واحد يناقش قضية تيران هو أقرب إلى التيران أو الثيران. ده اللي بيناقش جزيرة تيران هو أقرب إلى هذه الفصيلة الثيران، إنه ليس يعني مش عاقل الإنسان يناقش قضية مثل هذه القضايا الدولية، قضية المنوط بها تكلم عنها ولاة الأمور أو المعنيين بالأمر، إنما الراجل جاي البلد ومادد إيده وقبل إيده فاتح صدروا إمكانيات الدولة للدولة المصرية على اعتبار أن قوة مصر من قوة السعودية، ووجود مصر قوية أمن قومي مش للسعودية بس للخليج كله.
وهذا ما يدركه الملك سلمان اللي كان في الجيش المصري سنة 56 أو 67، تطوع في الجيش المصري بعد 67. هو يدرك قيمة الجيش المصري ومكانة مصر. فنيجي نعمل بقى ايه، نجيب تيران نناقش موضوع تيران وصنافير وهي امور في غاية في السخف. يعني مثلا لو احنا جبنا الصورة اللي قدام حضراتكم دي، نحاول نصغرها شوية عشان تظهر منطقة تبوك مع سيناء. ادي جزيرة صنافير وادي تبوك، ودي سيناء ودي منطقة تبوك في السعودية. الجزر دي هل كانت سعودية وتنازل عنها السعوديون السعودية انذاك لمصر حتى لا تقع تحت طائلة الاحتلال الاسرائيلي؟ هل هي جزر مصرية؟ دي قضية مش قضيتنا احنا ولا قضية وائل الابراشي والذين معه. ثم وهذا الكلام ده يقال للاخوان، لانه من اشعل هذه الفتنة الاخوان. وبعض العواد بقى عرضه يا اولاد، شوفوا طوله وعرضه اغاني بقى في قنواتهم، ما هو فيش ضوابط، وعملوا اغاني وافلام وسخريه واستهزاء وكان الراجل باع البلد، ونسيوا ان الموكوس كان هيدي سينا لبتوع غزه عشان يحل مشكله بتوع غزه مع اسرائيل. انا عاوز اقول لهم حاجه بسيطه جدا، انتم من كنتم تنادون، وهذا حق، لكن حق من اجل تمكين الإخوان من رقاب البلاد والعباد، قضية إن الحدود بين الدول صنعها الاستعمار، وده حقيقة. وحتى كانوا يدرسونا في التاريخ والجغرافيا لما يجيبوا خرائط توضيحية في الفصول، فيقولك الخطوط الحمراء الكبيرة دي اللي عملها الاستعمار عشان يفصل بين البلاد الإسلامية، وعملها بطريقة بحيث إنه دائما مناطق ألغام وحدود تشعل الحروب بين الدول. انه كان معلوم ان الدول العالم الاسلامي كتلة واحدة بيحكمها خليفة، حتى الى ما قبل 1924 كان خليفة واحد في اسطنبول كان بيحكم العالم الاسلامي كله، كل العالم الاسلامي تحت امرته. ما كانش فيه ترسيم لحدود بتفصل العالم الاسلامي عن بعضه، كان فيه ولاية في مصر ولاية مش عارف فين ولاية فين، لكن كلها تحت سلطان خليفة واحد. فلما جاء الاستعمار وضع هذه الايه الحدود، وكان الاخوان ممن ينادون باسقاط هذه الحدود، ونحن معهم في هذا، لكن نحن معهم في هذا لإعادة الخلافة التي اخبر عنها المعصوم، مش خلافة حسن البنا، مش خلافة حسن البنا ابدا، لان شتان بين خلافة أمرنا بها سيد الخلق ووعدنا بها لو أننا التزمنا المنهج الشرعي، وبين خلافة باطنية ماسونية لا ترى أن الحق لا ترى الحق إلا فيها وفي أتباعها وتكفر المخالفين لها. فأنتوا كنتم تقولوا دي حدود استعمارية ولا حدود ولا فواصل بين الدول. طيب أنتوا الوقت بتقولوا صنافير وتيران ازاي ياخدوها السعوديين وازاي يبيع وازاي تروح هنا وتيجي من هنا، ايه الانفصام ده؟ ولا ده عشان خاطر نشعل حرائق ونحرض الاغمار والاراذل والجهلة والعوام ومن لا يحسنون التصرف على الدولة المصرية، ومحاولة عرقلة هذه المشاريع الاقتصادية اللي ان شاء الله ستكون إضافة كبيرة للدخل القومي وتوجد إن شاء الله فرص عمل لقطاع كبير جدا من الشباب. ولو قدر أن هذا الجسر تم بتوفيق الله تبارك وتعالى، جسر البري الذي يربط بين مصر والسعودية، سيكون ضربة موجعة لأعداء هذه الأمة، وأنا أعني هنا اليهود والإيرانيين، بالإضافة للمكاسب الاقتصادية وزيادة في اللحمة الوطنية والدينية بين أقوى دولتين في المنطقة مصر والسعودية. السعودية زي ما كان بيسميها الدكتور رضواني أخطر دولة في العالم. خطورة السعودية تأتي من مكانتها التاريخية والدينية. أي مساس بالدولة السعودية هيستنفر ليها المليار ونصف المليار، مليار ونصف مليار من المسلمين يستنفروا للسعودية. واي مصري، انا بتكلم عن مصر الان، اي مصري مخلص لدينه ووطنه يقول افساد السعودية بدمي مش بتيراني سرافير. يعني انا افتدي مصر السعودية ومكانتها واموت من اجل حماية هذا البلد واقدم روحي فداء لهم، مش قضية صرافير وتيران. فمش عارف الاعلام بتاعنا اتهطل ولا حصل له ايه، لما بعض القنوات وخاصة الاستاذ وائل الابراشي وناس اللي بيدعوا وطنية وبيدعوا كده، ثم ان هذه القوات تناقش الان، تناقش الان وافتح الاتصالات بين هذا وذاك، ونعمل نوع من التحريش بين الاعلام هناك وهنا لمصلحة من هذا الكلام. فين العقل؟ فين الحكمة في تناول القضايا؟ طبعا عملوا قضية من لا شيء وحققوا رغبة لميليشيات الإخوان في التحريش بين البلاد، وإن شاء الله دي زوبعة فنجال ولن تؤثر أبدا بحال عن علاقة سعودية مصرية ضاربة في جذور التاريخ، والسعودية بالنسبة لمصر خط أحمر، وكذا مصر بالنسبة للسعودية خط أحمر، وأمن مصر من أمن السعودية والعكس، ولا تيران وصرافير هي اللي هتنقص الأراضي المصرية وهي اللي تزود الأراضي السعودية والعكس والعكس. ويا من كنتم تدعون وتزعمون ان الحدود صنيعة الاستعمار، طب انت زعلك الوقت ايه لما يكون الناحيات ولا الناحيات؟ ما احنا عاوزين نسقط الحدود، خاصة من دولة سنية اسلامية لها ايادي بيضاء على الدولة المصرية، وكانت مصر ايضا لها ايادي بيضاء قديما على الدولة السعودية، والعلاقة بين الأخوة الأخوة وبين المسلمين لا تقاس من قدم المساعدة ومن لم يقدم. ده بنقول لك المليان كب على الفاضي، وهذه الشعارات لا طالما صدعونا بها، لكن لأن لهم موقف سيء من الدولة المصرية ورئيس الدولة المصرية فيحاولوا التشغيب والتشويه، وبيستغل بعض الإعلاميين الذين لا يحسنون، وربما الذين لهم أجندات غير ما يعلنون، لمحاولة إشعال الفتنة في البلاد، وإلى الله مشتكى. وزير الخارجية السعودي بيقول إيران انهزمت في الدول العربية وستظل معزولة. ده حقيقة، إيران كل يوم بتزداد عزلة وتزداد إقصاء، وبفضل الله تبارك وتعالى أصبح بعض الناس اللي كانوا بيتعاطفوا مع إيران يعني أدركوا أنها تنظيم يعني لا يقل خطورة على الإسلام لليهود. خطورة إيران على الإسلام لا تقل عن خطورة اليهود بالضبط. وانتوا شفتوا في موضوع نمر النمر والتحريش بالسعودية والملاسنات والدعوة لاحتلال بلاد الحرمين وسد الصحابة وتكفيرهم للمسلمين، يعني هذا تنظيم مجوسي لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد، ومخطئ من يتعامل مع إيران على أنها دولة إسلامية. مخطئ، هذه دولة مجوسية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لضرب العالم الإسلامي والتعاون مع أعداء الأمة. الغريب أن أكثر فصيل كان يلمع هذه الدولة ويترضى عليها ويفخر بها الإخوان. لسه النهاردة واحد بعت رسالة مصري وحط على صورة البوست بتاعه حسن حسب الله حزب اللات. يا اخي الله يركسك يا بعيد، ده انت حط الصورة بتاعتك اللي بتتعرف بيها على طريق اصدقائك على الفيسبوك صورة حسن حسب الله. يخيبك يا بعيدك، دي تربية اصلا متوقع منها اكثر من كده. وزير الخارجية السعودية عمل يقول الاخوان تنظيم ارهابي ولن نتعاون معهم، ولن نتعاون معهم. تعرفين السعودية صنفت الإخوان جماعة إرهابية، وده كان أعهد الملك عبد الله رحمه الله، وما زال هذا القرار السابي حتى لم صحيح أن السعودية فيها خلايا مجرمة تسعى إلى ضرب استقرار البلاد وتتعامل مع ولاة الأمور بمكر وخسة. ذلك إن عوض القرني وعاد القرني والسديس والشريم واسمه سلمان العودة وغيره 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 وعبد الله المطلق اللي للأسف اخترق لجنة الفتوى وغيره من 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 الدعاة اللي نادينا عليهم واحد واحد، إما أن تتبرأوا أو تناظروا، فلم يتبرأوا ولم يناظروا وصاروا في ضلالهم وانحرافهم. الآن يترضى واحد منهم على إمام الحرام على ولي الأمر ويظهر في الأمر أنه ضد مش عارف إيه، لكن في حقيقة الأمر أنه يريد بهذا البلد سوء. ومن يسمع ما قاله السويس في خطبة الجمعة بالأمس يقول إلى الله المشتكى من خطيب يخرج على أعظم منبر في العالم الإسلامي ويتكلم بما بكلام ساذج عبيط بعيد عن المصداقية بعيد عن الواقعية، لا يعبر عن خطيب بيخطب الجمعة في ناس أو مجموعة من البشر جاءوا من كل أصقاع الأرض. ما الذي قدمه السويس في خطبة الجمعة في تلت ساعة؟ لا شيء. الرجل مكبوت متألم من زيارة الملك سلمان إلى مصر. ويأتي صلاح الصاوي الإخواني بتاع الجامعة الأمريكية المفتوحة ويحاول أن يجد للإخوان مبررا في هذه في ازدواجية الولاء بين البيعة لخادم الحرمين أو لولي الأمر في البلد اللي هو فيه والبيعة للمراقب العام للإخوان اللي هو في السعودية عوض القرن، فيعمل كتاب اسمه الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي. كتاب ده مش عارف مين جابهولي، مش عارف وصل ازاي، يقول فيه لا مانع من عقد اكثر من بيعة، بيعة لولي الامر وبيعة لامير جماعة او لقائد كذا من باب مش عارف التعاون على كذا. يا راجل يا مضل يا راجل، من اين لك هذا الباطل؟ البيعة لا تكون الا لولي الامر الشرعي المؤكد على السمع والطاعة في غير معصية الله. لكن ده عامل دور التيس المستعار بيحلل ما حرمه الله ويوجد مخرج ومبرر كنوع من التقية، كأن تعطي بيعة وهمية لولي الأمر في السعودية وفي نفس الوقت تعطي بيعة كاملة على السمع والطاعة في طاعة الله وفي معصية الله لمراقب الإخوان في السعودية عوض القرن. طبعا هو الوضع هناك سيء جدا، فطلع وزير الخارجية السعودي، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن موقف المملكة العربية السعودية واضح تجاه تنظيم الإخوان وتعتبره تنظيما إرهابيا وأنها لم تتعاون معه في السابق. وأضاف الجبير خلال لقاء مع رؤساء التحرير تحرير الصحف المصرية ومنعقد، يعني الكلام ده أنا جبته لقاء شغال، يعني لم يحدث أن المملكة لم يحدث أن تعاونت مع التنظيم الإرهابي مشددا على أن الرياض لم تتعامل مع تنظيم الإخوان في المستقبل. أقول أفلحتم إن صدقتم وسرتم على هذا الطريق. فعلا لو صرعتم هذا فإن هذا في ظني أكبر انتصار وأكبر عامل من عوامل استقرار المملكة أن تنأى أو أن تبتعد عن هذا التنظيم الذي لا يريد إلا الخراب والدمار للعالم الإسلامي، وما سوريا وما ليبيا وما تونس وما العراق وما كان سيحدث في مصر منكم ببعيد. طيب يعني الشيخ صالح كامل بيقول في خلال مؤتمر التجارة المصري السعودي: من هم في عمري يعرفون أننا تعلمنا زمن لم يكن فيه سوى المعلم المصري، وتطببنا في زمن لم يكن فيه سوى الطبيب المصري. ده نوع من الوفاء، أنا يعني أحب هذا الخلق جدا، لأن يوم من الأيام كان مصر هي قبلة العلم وقبلة الطب وقبلة من يريد غذاء أو طعاما أو كساء، ومصر أبدا لم تبخل على أي دولة من الدول لا سيما دول الإسلام والجوار بما أفاء الله عليها. لكن هي الدنيا دي دول، يوم لك ويوم عليك. ولن ننسى أن القرآن قال في شأن نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. كانت مصر إن شاء الله على هي خزائن الأرض يفد إليها الناس من كل أصقاع المعمورة يأخذون الطعام وما تقوم به الحياة من أرض مصر. وأحسن أن الأمور إن شاء الله في طريقها إلى إعادة هذا الأمر لو يعني خلصت النوايا والأمور وسدت إلى من يخلص لهذا البلد، سيما في المجال الزراعي وغيره من الأمور، إن شاء الله تكون مصر إن شاء الله كسابق أعدها غلة أو مكان يجتمع إليه الناس ويفد إليه الناس للمطعم والمشرب. من الأخبار بقى الساذجة بقى البعض يسوق ليها، يقولك موظف في سنترال البحيرة يهدد بالانتحار من أعلى برج الاتصالات بعد خصم يومين. ايه يتخصم منه يومين ويطلع فوق البرج العالي ولا حد يفسه من فوق؟ يحدث يا عم خلصنا، خلص نفسك وخلصت منك، وبعدين تعمل ضجة إعلامية ولا تضييق ومش عارف ايه، وراجل اتخصم منه يومين لانه غلط او انه اساء في شيء معين، يقوم عشان خاطر يهدد الرئيس بتاعه او يهدد الشركة بتاعته، يقوم يقول اروح القي نفسي من فوق البرج واحدة نفسي من فوق مش عارف ايه. انا لو منهم اسيبه فضل ريحنا منك، اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الايه الحمار. كمان اللي ده بيقول تنظيم الاخوان مقسم من اربع مجموعات تتصارع على السيطرة على الحكم يعني. طيب انا بقول له كمان الهلباوي ده كلام جيد منك، بس انا اتفهم كمان الهلباوي ان حسن البنا ربهم على كده، صراع على الكرسي والقتال على المناصب دين عند الاخوان، يعني الكرسي ده قبلة الاخوان، لو حتى كرسي جمعية زراعية، لو كرسي في هيئة النظافة، اي كرسي لازم نقاتل عليه. فسهل جدا نجد صراعات على من يتولى الامر، لان التربيه اصلا مبنيه على انه الزعامه والقياده وان احنا لازم احنا للقود واحنا للنسود والى غير ذلك من الامور. سر الصيام، مستشار سر الصيام بيقول حذف ماده ازدراء الاديان يزيد الارهاب ويشجع على تحقير الاديان. ده الكلام اللي قلناه بالضبط في هذه القناه. انتوا عارفين ان في ماده في القانون في 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 قانون العقوبات 98 واو تقريبا بتنص على انه من تطاول على الدين او على ذات الالهية او على الصحابة او على الرسول او كذا فبيعاقب عقوبة بالسجن او الغرامة حسب تقدير القاضي، في حين ان النص في الدستور بيقول بحرية الرأي وحرية الابداع وكذا، فهم عاوزين يلغوا المادة دي فهما منهم ان الدستور يتعارض معها. هذه المادة لو ألغيت كما ذكرنا ستشجع على التطرف والإرهاب والاحتقان والتطاول على الثوابت وغيره، وهذا الرجل الموفق في هذا الكلام، وأتمنى أن العقلاء في هذا البلد يدركوا خطورة هذا الكلام. كده كفاية، وإن كان في كلام تاني عايزين نقوله في موضوع التيران والتيران اللي بنخشوا قضية التيران في وقت ما ينفع هذا الكلام يناقش ولا يناقش في هذا المكان، إنما هذا المكان يناقش عند الإساسة والقادة والدبلوماسيين والخارجية المصرية. هذه الأمور دي دورهم هم، مش دورنا احنا. ثم الناس اللي كانوا بيغنوا بالحدود راحت تيران للسعودية جت عند مصر، مش راح بعيد، البيت جنب الجامع وفي بيتها، يعني السعودية ومصر دولة واحدة، والجسر اللي هتعمل ده هيذيب البلدين في بعض ويعمل علاقات يعني أوسخ مما هي عليه الآن. أتمنى إن ربنا يحيينا حتى نرى هذا الجسر ونمشي من عليه ونروح نعمل عمرة ونروح نحج إن شاء الله من على هذا الجسر، تبقى يعني فتح كبير جدا. تخيلوا بقى لما تروح أنت تعمل عمرة ولا تحج، الناس اللي بخافوا يركبوا الطيارات، يا سلام تركب بقى على الجسر كده وتروح في ساعات تكون في السعودية، يا ده نعمة كبيرة بربنا سبحانه وتعالى. أما نصير نخش بقى موضوع الحجاب واللي عنوان الحلقة إنه شريعة فريضة شرعية أجمعت عليها الشرائع السماوية. الغريب أنه موضوع الحجاب هو قضية الساعة، حتى أنا جبت لكم وأنا جاي كتاب أهو، لو مش عارف الكاميرا جاي كده يا شيخ بدك كويس، اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الحجاب، تقديم جماعة من العلماء طبع على نفقة أهل الخير. ما عرفش مين اللي عامل الكتاب ده، وأنا كنت رشام فيه ريحة كده مش مظبوطة، مش عارف مش ريحة الكتاب يعني، لانه انا لقيت هنا محمد يسري مثلا، واول ما تشوف محمد يسري اعرف ان فيه شغل السرورية على طول على طول. وبعدين برضو في ناس إخوان تاني هنا خلي بالكو عمر عبد العزيز موجود هنا برضو. في مين تاني ده كله ما يعنينيش، أنا جبته عشان أقرأ لكم بس بعض الحاجات اللي فيه، بس ده مش وقته، ده خلي ده الوقت. عاوز أقول إن الحجاب فيه مشكلتين قدامنا، مشكلة من توجه علماني بيرى إن الحجاب ده تخلف وإنه مش من الإسلام وإنه لازم الإنسان تمشي كل ما تقلع أكتر كل ما تكون متدين، كل ما تقلعي كل ما تكوني كويسة، كل ما تستري نفسك كل ما تكون متخلفة. هذه النظرة العلمانية، هذه النظرة العلمانية. وتيجي مثلا الأبلة نوال السعداء وتقول إن ربنا خلقنا عريانين، طب أنتوا ليه عاوزين تلبسونا؟ ليه عاوزين تلبسونا؟ طب أنتوا لابسة ليه موكوسة وقاعدة مع الناس؟ طب ما تخلعي، وإن كنت خلعت شكلك كده من غير ما تخلعي مصيبة، أمال خلعت يبقى إيه؟ وغيره 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 من الخطابات اللي في تواصي أو في تحالف أو في اتفاق بين قطاع كبير من العلمانيين، كل العلمانيين إلا نذر اليسير اللي بيتبجح انه هذا الحجاب غير شرعي وانه لابد من ازالته وانه تخلف ودعوة للرجعية وانه دي بداوة وانه جاء من الصحراء والوهابية والطعمية والكلام الفارغ ده كله. في توجه تاني بقى انا بعتبره اسوأ من هذا التوجه، يقولك لا الحجاب ده او النقاب بالذات ملوش علاقة بالاسلام وده شغل يهود، ده فريضة يهودية والاسلام وكذا المسيحية ملهمش علاقة بيها، وبالتالي لما يقول دي فريضة يهودية فعاوز يشنع ويشوه صورة الحجاب فيجعل فيه نصرة منه، نصرة منه. الكلام ده بدأنا نسمعه في الأونة الأخيرة، لكن أنا لما أسمعه من واحد موتور أو واحد ممن يدعي العلم أو واحد أراجوز جايبينه زي ميزو، لا ميزو ده أراجوز بالياتشو بيشتغل بالحجارة، اشتغل بالحجارة صحيح بكلمة جد، يعني ميزو ده تطلع يقول كذا يقول ما عرفش هو حاجة خالص، اجهل من دواب قريش، اجهل من دواب قريش. ولذلك لما اول ما ميزو وقت في اللقاء مع علي ابراشي، وقال له ابراشي كان عاملين لقاء قلت لكم عليه، جايب محمود لطفي عامر الشيخ لطفي عامر مع الدكتور في جامعة الازهر، وجايب ميزو على جنبه، ما تقعدوا على حجرك، ما تقعدوا على حجرك يا ولي ابراشي، انت جايب استاذ في الجامعة بيناظر شيخ في أنصار السنة، المفروض يكفي هذا. ايه دخل ميزو في الكلام هنا بقى؟ علاقته ايه؟ وبعدين يبدأ يطعن في الإسلام ويقول لك انت تؤمن بحد الردة؟ لا قريب مش بيتكلم بحد الردة خالص، بيتكلم عن قضية متعلقة بالأعياد، عيد اليتيم وعيد الأم وعيد الميلاد وعيد مولد النبي إلى غير ذلك. فيقول لك انت ايه رأيك في حد الردة؟ يعني تشويه وتشغيب وتفريع علشان يطلع الحلقة أو يطلع الضيف بصورة غير جيدة. فلما ميزو يتكلم خلاص تافه، بني آدم تافه، لا يعي ما يقول، موتور، لا يحسن، لا يحسن. الرجل اللي يقول ان المرأة العارية الرقاصة اشرف وافضل من المرأة اللي لابسة نقاب والعليها خيمة، ده تاخد منه علم؟ ده يسمع له؟ بيقول المرأة العارية اللي بترقص افضل من اللي لابسة النقاب؟ يقول انا تربيت ولا صغير على رقص نعيم عاكف. طب انت عندك 35 سنة وانت صغير لما كنت بتشوف واحدة ترقص بتعرفش يعني ايه شهوة وعن ايه غريزة، وبرضو التربية مش مظبوطة، وانت عايز تفهمنا اللي يتربى على الرقاصة يبقى يطلع ايه؟ ما قلت عشان تربيت على رقص نعيم عاكف كان ده المنتج النهائي. لكن اللي بيلفت نظري انه مصر او اصروا من ارسلوه ودفعوه وايدوه ومولوه انه يطلع بالزي الازهري علشان يعطي رسالة سلبية للمجتمع ان الازهري وايد الرأس والدانس وقلة الادب والمسخرة. فكده انا الوم على الجهات الرسمية الدينية ان هم ما نزعوش عنه هذه العمامة وعوقب انه بيمثل الازهر، هو لا يمثل الازهر، عار على اي انسان او اي هيئة يمثلها ميزو. بقول لو ميزو قال خلاص تافه لا يسمع له. وانا عارف ان قنوات ساويرس وقنوات العلمانية بتجيبه عشان تعمل حراك وتعمل نوع من اللغط وتشويه شيء هم مخترعين من الداخل انهم ضده سواء الحجاب وغيره، فيجيب واحد ضد الحجاب اهو ازهاري وخلاص اهو مسخ يهبل شوية والناس تشتمه ويشتم الناس وخلاص. دول ناس دول ناس يشرف الاسلام يكونوا منهم يكونوا دول فيه. دول ناس بيحبوا البلد وخايفين عليها هكذا يقولوا الناس وطنيين وبنحب البلد والجيش. لكن بعمارة ايه الخطاب ده لا يدل ابدا على ان دول ناس لا بيحبوا لدين ولا بيحبوا بلد. قنوات رجال الاعمال حتى المسلمين منهم احمد بهجت والسيد البدوي والامين وغيره 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 ما يعنيهمش ما يقدم في البرامج او القنوات مش يعنيهم. ان هل لهم على يجيب سوارس دوائي نصراني ما المسلمين بيعملوا ما هو اسوأ. والخطاب الاعلامي اللي بيقدم فيه اساءة واسفاف للدين والمذيعات كل شوية عمال يأثروا في البلوزة اسمها ايه الجونيلا مش عارف هتروح فين كل شوية تطلع فوق شوية تطلع تبقى الواحدة قاعدة كل رجلها بايلة وجاب الشيخ قدامها بيكلمها الشيخ هيبص على فين ولا فين ولا يعمل ايه. ما هو اول ما يشوف الرجلين دي هاتوه ما عادش هركز اول ما تقول له يمين ولا ماشي. ما هو كان الرجل راح يقتل سيدنا علي من الخوارج. لما تقرأوا قصة هذا الرجل قصة غريبة جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من الايه من النساء. الحديث في البخاري اعظم فتنة يمكن ان يتعرض لها رجل من المرأة. فالرجل رايح ومسافر من بلد لبلد راح يقتل سيدنا علي مكلف بانه هو دوره يقتل سيدنا علي. فنزل لبلد المهم التقى بامرأة جميلة جدا فيقوم فتن بها فنسي جاي ليه نسي هو جاي اصلا ليه. جمال المرأة وبهائها وكده وتعلق الرجل بها خلاه نسي المهمة اللي جايه مع انه جاي في مهمة دينية. الخوارج كانوا بيعتبروا قتل سيدنا علي قربة وانشدوا فيه الاشعار وقالوا يا ضربة من منيب ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره يوما فاحسبه اوفى المرية اوفى البرية عند الله ميزانا. فالراجل لما شاف الولية حلوة نسي نفسه ونسي جاي ليه. المهم في القصة بعد ما بدأ يفوق من صدمة الوجد اللي هو فيها قال لها تتجوزيني قالت له فرحت من الخوارج زيه وقالت له ايوه اتجوزك بشرط روح تقتل علي. الله ده انا جاي اقتله ففكر انه جاي ليه. فجابين شيخ في استوديو ومعاها مذيعة بقول لكم والله العظيم كل شوية برفعها مش عارف قاعدة ازاي دي. ده الواحد قاعد مع مراته في البيت مش شايف منها حاجة زوجته لابسة محتشمة ولابسة الأشارة مع الرأس ناس حياء وعفة إنما دي جاية على الفضائيات ورجلها باينة وصدرها باين ودراعها باينة وشعرها مش عارف بيعمل إيه والشيخ عمال يفتي قدامه. الشيخ ضاع خلاص ضاع عمره هيركز هيركز في إيه فوق ولا في تحت ولا في شايب كلها مفتوحة خلي بالك. ولذلك دول بيسيئوا إساءة كبيرة جدا للإسلام على اعتبار انه بيسوق للناس ان وجود شيخ معناها بهذا الوضع مباح وان الشيخ ما انكرش عليها لا فخذها اللي باين ولا دراعها ولا صدرها ولا شعرها يبقى ده اصلا جائز. واحيانا ممكن تناقش في قضية الحجاب وتقولوا بعض الناس بيتشددوا والشيخ كلها فعلا تتشدد والمسألة مش عارف فيها ايه. وفي ناس ممكن يبيعوا زي ميزو وغيره كتير كده يبيع ولكن الحجاب في العقل والعفة في العقل مش في غطاء الرأس او الوجه. كل الكلام ده كله ممكن يعدي انما لما تيجي امرأة المفروض انها استاذة جامعية بلغت من السن ارزلها خلاص 60-70 سنة تقريبا بين 60-70 دلوقتي عن الأضلع أن نصير أتحدث وتقول أنا أستاذ الفلسفة والمتخصص في الفلسفة لازم يكون عنده شيء من الفلسفة الحكمة وتطلع في كل شوية في الفضائيات تقول أن الحجاب فريضة يهودية فرضها الله عقاب كعقاب لنساء اليهود أو الإسرائيليين والإسلام ملوش علاقة بالنقاب وما له علاقة مش عارف بيه. طيب اسمعك وهي قالت ايه سماك وهي قالت ايه عشان نعلق على الكلام ده.
دكتور عامله نصير عضو مجلس النواب. دكتور عامله صباح الفل.
صباح النور عليك وعلى المشاهد.
صباح الفل هو عاش فل. خلي بالكوا ده قناه العاصمه حتى شيخ بدر الله ده قناه الايه العاصمه بتاعت الاستاذ سعيد حساسين اللي كان شغال في قناه الخليجيه واللي كان بيقول قال الله وقال الرسول واللي كان مع المشايخ. انا حاطط صوره على واحده رجليها باينه مش عارف خالص والحاله يعني ضنك. انا مغطي الصوره على قد ما اقدر والله يا جماعه. جبت لكم لزقه عشان تخفي المعالم في قناه الاستاذ سعيد حساسين. صباح الفل
الكريم. اهلا وسهلا
دكتور عمنا. انا عارف موقف حضرتك من النقاب وحضرتك تتبني يعني او يعني متبني ايضا لهذه الرؤيه التي يتبناها الكثير في حمل اسلال الاحزاب الدينيه ومنعوا النقاب في مصر. كان لهم مؤتمر وندوه بالامس. انا عارف كمان ان هم سيتوجهون الى مجلس النواب يعني لاستصدار قانون يسمح لهم ب يعني تعميم هذه الفكره او اقتراح قانون. يعني تعليق حضرتك دكتور عمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا تعليقي عندما تناولت هذه القضيه من ربع قرن مضى تناولتها من مضمون العلم العقيدي السليم.
جميل.
عندما رايت ده
خلي بالكم تقولي العلم العقيدي سليم عقيده يعني الابلة امنا بتكلم المنظور عقائدي بتكلم منظور ايه عقائدي. وافهم ان واحد بتكلم من منظور عقائدي ان قسم الفلسفة بيدرس عقيدة عيشة دخلة في المرخير هناك. طيب بتدرس عقيدة ومن ابجدات دراسة العقيدة او من خلال دراسة العقيدة عندها دراسة على الفرق والاديان وعارفة ايه اللي موجود في العهد القديم والعهد الجديد وبالتالي القرآن الكريم. خلي بالك لازم يكون في علم عهد قديم وعهد جديد والقرآن الكريم. ناهيكم عن دراستها للطوائف والفرق اللي تشعبت من هذه الملل وايضا دراستها للديانات الوضعية والنحل بسموها النحل او ديانات الارض او البشرية حسب تقسيم بعض الكتاب لازم يسموها ايضا ديانات ارضية ويسموها ديانات وضعية او ديانات بشرية او اقليمية. دي مسميات وتقسيمات كتيرة في مقارنة الاديان. فهي بتقول انا بتناول مسألة من خلال نظام او دراسة عقائدية. جميل. يبقى انت واجب عليك تكون على دراية بهذه الامور. طيب شوف قالت ايه
يعني دمج العادات الموروثة قبل الاسلام بين القبائل العربية والقبائل اليهودية ثم يستدعيها فريق من الناس وخلطها بالعادات وجعلها فريضة على المرأة المسلم. هو ده اللي انا وقفت امامه وصححته وقلت الآتي ان النقاب ليس شريعة اسلامية بل هو شريعة يهودية. ورجعوا لسفر التكوين العهد القديم اصحاح 38 ستجد قضية النقاب انها فريضة على المرأة اليهودية نظير او من اجل عقابها على اللعنات التي اصابت المرأة في الشريعة اليهودية.
بس نهدى بقى نهدى بقى ونشوف جواليس الطين اللي حدثتهم علينا في كلامها الأبلة أمن نصر. قالت ان النقاب شريعة يهودية. هذه اول مصيبة اصبح يحصر يعني يهودية فقط وده اول مصيبة. اثنين قالت ان ربنا فرض النقاب على المرأة اليهودية كعقاب للعنة التي حلت بها. ركزوا في الكلام ده كويس. ده كلام واحدة ما شمت رائحة العلم كده ما شمتوش. كلام واحدة لو طالب في كي جي وان أديان كي جي وان أديان لسه داخل كده يعني ايه بيسخن يقول لها يا أبلة يا أما أنت مش عارفة حاجة دي دخلتي أحمد عند سيد أحمد أنت مش عارفة حاجة. لأن اللعنة والعقاب شريعة النصارى مش اليهود. عقيدة الكفارة والخطيئة والعقوبات اللي ربنا فرضها على حواء وآدم في ده في منظور نصراني يعني موجودة في النصرانية مش في اليهودية. وعلى فكرة ومش من ضمن العقوبات كمان النقاب. طيب الوقت الحلقة انتهى الفصل ماشي نطلع فصل ونكمل مع الأبلة أمن نصير فصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. الحجاب فريضة شرعية في الشرائع السماوية موضوع حلقة اليوم. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن أقول إيه بس عن جهالات من ينتسب للعلم. تقول إنه الحجاب فرضه الله على النساء اليهود كعقاب مقابل اللعنات اللي حصلت لهم، والمفروض ان اللعنات دي او الخطيئه دي خاصه بالنصرانيه مش باليهوديه. انتوا عارفين انه العقيده النصرانيه مبنيه على قضيه الخطيئه، ان ادم اكل من الشجره بغوايات حواء وغوايات الشيطان، فربنا سبحانه وتعالى ده من منظور النصراني يعني اوجب على المراه ان هي تلد بمشقه ويكون اشتياقها لزوجها وانها في عداء بينها وبين الحيه، وفرض عقوبات ايضا على ادم. لكن مش من ضمن العقوبات اللي فرضت ان المراه تلبس الحجاب، خلي بالكم. لكن في اوامر شرعيه في ديانه سيدنا موسى، في شرائع سيدنا موسى، وكذا في النصرانيه وكذا في الاسلام، بحجاب المراه المسلمه او المراه المؤمنه. تمام تمام. لكن قبل ان يصير بقى بتقول لا ده خاص باليهود بس، وكان نوع من العقاب. فممكن واحد بس هما للمذيعين بس، بقول لك واحد قاعده رجلها كلها باينه هتسالها في ايه يعني؟ واحده قاعده فلو واحد قال لها ايه الدليل على الكلام ده؟ جبت منين؟ من اين لك بهذا العلم العبقري؟ تعرف تجيب الكلام ده منين؟ ما تعرفش. لكن شوف اللي جاي كمان
الثانيه، ارجع للتلمود في شروح المشنة والجماره.
طيب التلمود والمشنة والجمارة هذه تفاسير شفوية خاصة باليهود فيما يتعلق بالتوراة، وهذه نصوص متنازع فيها ومختلف عليها وليست مصدر سماوي، ما لهاش علاقة بالسماء أصلا. يعني ما ينفعش بحث يقول التلمود نزل من السماء يبقى رأي سخيف، ده شغل الأحبار والقساوسة والرهبان والحاخامات. وايضا غير وليس هناك اتفاق على ما فيه، والبعض بينكره اصلا. فجباء ليه نعمل بيه؟ وجوده لازمته ايه؟ ماشي.
تجد ان النقاب المرأة اليهودية اذا خرجت الى ردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس تخرج من الشريعة اليهودية. قلت ارجعوا لموسى بن ميمون هذا الحق.
طيب انا بكتفي بالكلام ده احسن، جاي انا اشتغل في الهرتله كتير، مش اقول انا نسميها هرتله، بسمي الكلام ده كلام ايه؟ هرتله. قبل ما اتكلم مع الابله ابن نصير، هي قالت قبل كده في لقاء، انا جبت له الكتاب اهو، انا ما عنيش الكتاب اللي مين الف عيني الكلام الموجود فيه، وانا راجعت الكلام اللي موجود فيه على المقاطع الصوتيه على اليوتيوب، ووجدت ان هذا كلام ما فيه، وكان عرضها بعض الفيديوهات اللي في الكتاب ده. هي قالت قبل كده في برنامج، قالت انا مش مفتيه ولا دعوه بالدين، انا استاذ فلسفه. طيب بتقول ان الحجاب مش النقاب مش في الاسلام. طيب تعالوا بس افتح لكم كتاب من الاخر كده ونقلب صفحه صفحه كده، انا هجيب لكم الناس المشهوره بس او الناس اللي لهم موقف من النقاب. ادي صفحه 60، مفتي الجمهوريه السابق علي جمعه، خلي بالكم قبل ترجمه ليه، وفي الاخر بيقول ده تسجيل مرئي لحلقه برنامج فتاوى على الهواء المذاع على قناة اقرأ الفضائية، وهي متداولة في عدة مواقع إلكترونية كموقع الطريق للجنة. تمام؟ يعني أي واحد يكتب على جوجل أو أي موقع محرك بحث علي جمعة النقاب هيطلع الفيديو قدام على طول. بيقول علي جمعة بقى تفريغ صوتي ليه؟ سؤل عن النقاب وهل هو مشروع وهل تساب المرأة على النقاب؟ فقال قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. إيه؟ بتقول إيه؟ بقول قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد. ثلاثة بيرى أن النقاب فرض. ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. ويرى أنه يكون واجبا أو فرضا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا خرجنا يخرجنا محجبات منقبات. يعني الإمام مالك معاهم لما تكون دي عادة. ويقول فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية هذا محض خرافة. محض إيه؟ خرافة. يا الله أمن أسمع الكلام ده. وده كان مفتي مصر السابق. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة فمحض خرافة أن هذا من عادات الأتراك. هذا ليس كلام ليس كلاما علميا. ولكن هناك من الأئمة قالوا بفرضيته وهناك إمام واحد قال بجواز كشف المرأة لوجهها ولمن مالك. فإذا النقاب موجود وله حكمه ولكن حكمه مختلف فيه. المحاور بيسأله هل ستساب المرأة عن النقاب؟ أجاب إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا رأيك يا أبلة أمنة في الكلام ده؟ جاب النقاب ده منين؟ جاب الكلام ده منين؟ طيب هذا علي جمعة بعده مين؟ سيف بن يوسف القرضاوي ده موتوف. دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في تفسير الآية القرآنية أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. قال قوله يدنين من الإدناء بمعنى التقريب ولطلبونه معنى السدل والإرخاء عدي بعلى وهو جواب الأمر كما في قوله تعالى قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والجلابيب جمع جلباب وثوب يستر جميع البدن تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك وقل لبناتك اللائي هن من نسلك وقل لنساء المؤمن كافة قل لهن إذا ما خرجنا لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن زيادة في التستر والاحتشام وبعدا عن مكان التهمة والريبة. وبعدين بيجيب بقى حديث مسلمة لما نزلت آية هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سوداء يلبسنها. يا عم أمن يعرف الكلام ده إيه؟ شيخ الأزهر كانش عارف حاجة. شيخ الأزهر مش فاهم يا جماعة ولا المفتي كانوا عارفين حاجة. أمن الرسولية اللي عارف كل حاجة. ادي كلام محمد المسير وان كان كلام بس بيقول في ايه ان النقاب هو ما يغطي الوجه لا نأمر به ولا ننهى عنه فاذا ما ارادت المرأة ان تنتقب فلا حرج عليها واذا لم تنتقب فلا حرج عليها شرعا. يعني هو ممن لا يرى وجوب النقاب ولا يرى انه محرم العودة تلبس تلبس يعني هو راي ممنعش تمام وإن كان ده كلام فيه شيء من الميوعة. طيب نروح للشيخ عطية صقر هو من أكبر علماء الأزهر وكان هو له مسؤول عن باب الفتاوى في مجلة نمبر الثام لسنين طويلة ورأي له مواقف طيبة جدا. سئل الشيخ عطية صقر رحمه الله يقول البعض إن الحديث الذي ورأته السيدة عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجيز ظهور كفي المرأة ووجهها فقط حديث ضعيف لأن الآية التي تحرش على الحجاب نزلت بعد الحديث. فأجاب حديث سيدة عائشة روى أبو داود وابن والبيهقي وأن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. بيعلق الحديث بيقول أنه حديث ضعيف وبقول وبناء على هذا لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفيها من وجوب سترهما. ده كلام عطية صقر صفحة 51 من الكتاب اللي قلت لكم عليه صفحة 51 قبل أن ممكن تشتريه مطبعة ايه؟ مطابع عبد عباقر، ده معمول في السعودية ده يا جماعة. طيب هي تشوف لنا، تتصل علينا وتشوف انه تدي عنوان، وانا بعت لها الكتاب على البريد، واعتقد انه له نسخة الكترونية وممكن يكون بيباع هنا. فلو كده ابعت لك النسخة دي، دي بس عنوانك، والله ابعتها لك على طول، اجيبها لك واجي عند البيت عشان ما اخش في خربطة وتظهر للناس كأنك بتدافعي عن العري وتهتك المرأة وبتحرمي ما أوجبه الله، أو على أقل ما يقال أنه ما شرعه الله على سبيل الاستحباب، على أقل ما يقال. طيب وبنوع بناء على هذا الشيخ عطية صقر، لا يوجد دليل يستثني وجه المرأة وكفاها من وجوب سترهما، ويؤكد ذلك الشوكاني بعد المسلم القديم الزمان على ذلك، ويميل إلى هذا في زمن يكسر فيه الفساق. صفحة 53 من الكتاب ده الشيخ عطية صقر. كمان مين ده؟ الشيخ محمد متولي الشعراوي. الله، الشيخ شعراوي. شوفوا لي الشيخ شعراوي بيقول، سامع، شوف بس المرجع ايه، مع جريدة الاخبار في تاريخ 1/4/94، ورايز يذكر في كتابه، بيقول لي ايه شعراوي، قال رحمه الله: وقد ابدى غضبه وسقطه على من يهاجمون النقاب، وقال: وعجيب ايضا وغريب امر هؤلاء، وهم في رفضهم من الحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية، ونحن نسألهم: أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ وهذه الحرية تضيق الخناق على المحجبات وتترك الحبل على الغرب للسافرات فيحرضن على الجريمة بعد الافتتان. وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليل على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر، إن هؤلاء يحاربون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تشرع الأرض السماء، وخسئوا وخاب سعيهم. رأيك كيف كلام الشيخ شعراوي؟ الشيخ عطية صقر، الشيخ محمد السطنطاوي، الشيخ علي جمعة، دول برضو متشددين، ما دول ما اريوش اللي انت قلتيه، عندك علم اكتر منهم؟ اجيب لك كلام السيد السابق ده، قد يصنف على انه تبع الاخوان. ايضا الشيخ حسنين محمد مخلوف، بعد ان اجاز كشف الوجع وكفيه المرأة امام رجال الاجانب عنها، قال: نعم، هناك من يرى ان الوجع عورة كما سبق في عبارة الشوكاني، وهناك من يرى انها ليست عورة ولكن يجب ستره، يعني الوجه، خوفا للفتنة. يعني ما قالش بدعة وما قالش عادة يهودية، وده كان شيخ أزهر. ايه تاني؟ انا بدور على الناس المشهورين بس. الشيخ عبد الحليم محمود، عبد الحليم محمود اللي بيقولوا كان شيخ عبقري وكان مش عارف ايه وايه، مع انه كان صوفي وكان له ظروف كده معينة مش وقت الكلام عنه الوقت، بس انا نصير من تراه قامة. يقول الدكتور عبد الحليم محمود في مجلة صوت العرب البيروتية في كانون الثاني سنة عام 1967، بيقول ايه؟ قال رحمه الله: على المرأة اذا لم تأمن الفتنة وجب عليها ستر الوجه والكفين سدا للذرائع الى المفاسد. ستر الوجه والكفين، ده كلام مين؟ كلام الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر الاسبق. كمان مين؟ بلاش طبعا، كل اللي انا بقوله دول بيقولوا بوجوب النقاب، بس انا مش هجيب واحد زي محمد دوسري ولا واحد زي السيد سابق ولا القرضاوي عشان يقولوا ده دول اخوان، ما هم دول ازهره. مين تاني؟ مين؟ عبد الله الشرقاوي شيخ الازهر وائمة الشافعية، بيقول: عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر اجنبي اليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند امن الفتنة ولو رقيقة فيحرم عليها ان ننظر الى شيء من بدنها ولو كلامة ظفر منفصلة منها. ايه رأيك؟ ادي تالت شيخ ازهر، تالت شيخ ازهر. وايضا الشيخ الدردير يقول نفس الكلام، وآدي شمس الدين الرملي من أئمة الأزهر يقول نفس الكلام، خطيب الشربيني الشافعي من الأزهر يقول نفس الكلام، ابن حجر الشافعي يقول نفس الكلام، العلامة زكريا الأنصاري من أئمة الشافعية نفس الكلام، السيوطي من علماء الأزهر جلال الدين المحلي، ابن حجر العسقلاني، ها بلاش محمد يسري ولا بدران ولا عبد الرحمن يعقوب ولا عمر عبد العزيز ولا مروان مصطفى شاهين، كل دول بيقولوا ان النقاب اقل ما يقال فيه انه مستحب ومشروع، ومعظمهم قالوا بوجوده مشايخ الازهر وناس ارتقوا منصب الافتاء وقامات في الازهر. امال يا ابو عمنا جبت لنا الدين ده منين؟ لا انت فاهمه في الاديان ولا انت فاهمه في الشريعه، وطالعه تغزل مين وبتخدم مين؟ قالوا بتتبنى قانون يفرض نزع النقاب على المراه المسلمه. بحسبك كده انتفضتي وقلت عايزين نشتري جنولات طويله شويه نستر الافخاف العاريه والصدور البارزه والارداف المنتشفشه والاذرع ولا الشعر النفسي، كنت تعملي كده تقول ندعو للعفاف للاحتشام ندعو للحياء ندعو للحجاب، انما تدعي او تعملي دعوه لنزع الحجاب ونزع النقاب وانت في اخر حياتك كده، وانت في الاخره كده تختميها كده، ينفع كده؟ طيب تعالوا بقى نناقش كلام الاب ابن نصير. عاوز اقول حاجه بقى قبل ما نخش في الموضوع فيما يتعلق بانه دي شريعه يهوديه والنقاب موجود في العهد القديم. يا جماعه في حاجه اسمها اصول عامه للرسالات السماويه، اصول لا يمكن الخلاف فيها، يعني العقيده ان الله واحد احد وانه مستوى العرش وانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى وان في ملائكه وانبياء ورسل وكتب ويوم اخر، دي امور تختلف عن الاسلام والاديان الاخرى، امور ثابته. الله في اليهوديه هو في الاسلام هو في 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 المسيحيه واحد. اذا كان بعض الناس ادخلوا بعض التحريفات على صوره الاله واوصاف الاله هنا هناك فده صنع البشر، لكن وصف او صفات الله تبارك او ما ينبغي ان يوصف به الله سبحانه وتعالى ثابت في كل الشرائع. وايضا هناك اتفاق بين الشرائع السماويه على القيم الاخلاقيه، الاخلاق لا تتجزا، هي واحده، الصدق والوفاء بالعهد والبر والاحسان والانفاق والحياء والعفه والطهاره والصبر والعفو والكرم، دي صفات لا يمكن عقلا يقول انها كانت موجوده هنا وغير موجوده هنا. هذا مما اتفقت عليه شرائع السماء بل اصحاب الفطر المستقيمه من اصحاب الديانات الوضعيه متفقين على هذا وراضين بكده. فكونوا ان الحجاب ذكر في العهد القديم معنى ذلك انه اصبح حصري، او في العهد الجديد اصبح حصري؟ طب موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا. كون اصحاب هذا الدين او هذا الملة او كذا لا يلتزمون به لحج عليهم بقى بلاش علاقة بيها. صحيح النهاردة اي واحدة منقبة ولا دي مسلمة، مع ان النقاب موجود في اليهودية وفي المسيحية والحجاب موجود في اليهودية وفي المسيحية، لكن ليه؟ لان المسلمة هي التي تمسكت بالتعاليم السماء، والتاني قالوا لها دي شعارات ملهاش قيمه وان ده لا يؤثر وكذا. وان كان هناك من القساوسه من يقول ان وجود المراه في الكنيسه بهذا الوضع فيه اهانه وفيه ازدراء للكنيسه ولا يليق ان المراه المسيحيه تكون كده، وازاي المسلمه احسن منك؟ ما اسمعكم ما اسمعكم اهو، شوف بيقول ايه الان موسى، اسمعوا الان موسى بيقول ايه.
حد بيسأل ايه رأي نياساتكم في لبس العرايس؟ بقى شيء ضيق جدا
بيسألوه عن لبس العرايس. عارفين انه من ضمن الاسرار الكنيسة السبعة انه موضوع الطقوس الزواج، لازم الزواج يتبع عن ايد اب كاهن، ولازم العريس ياخدها في الكنيسة، ولازم يعقد العقد هناك بطريقة معينة. فالعروسة او العرايس ليلة الفرح بيتحللوا من بعض القيود، يعني لابسة ميني جيب تلبس ميكرو جيب تلبس ميني جيب اقل شوي، واللي تلبس نص كم بتشيل الكم كله، واللي تلبس نص اشارب بتشيل الاشارب، وهكذا. فالعروسة بالذات بيبقى فيها شيء من الايه، وللأسف هذه السلوكيات غير المنضبطة تسللت وتسربت الى بعض المسلمات، فتجد المرأة لبسها كويس ومن دخلة واحدة غير الواحدة. ايه يا ستي اللي حصل لك؟ تقول يا عمي ليلة الدخلة بقى ويعني في يعني النهاردة سماح وكده، ولو ربنا خدك للذي يبقى مخفك ايه تموت على الحال ده، فتلاقي شعرها باين وقاعدة في الكوشة قدام الناس وادراعها باين ومش عارف ايه اللي باين تاني. فالراجل بيقول بيسألوه عن لبس العرايس في الكنائس، فبقول ايه، اسمعوا الراجل بيقول ايه وزعلان جدا من هذا المشهد.
شيء ضيق جدا، فطبعا ده ربنا عليه المرة اللي فاتت وانا كنت من الغاز وبرضه ما زلت من الغاز، لان يعني حاجة بصراحة مخجلة، حاجة مخجلة. بدأ الأكليل والست العروسة لسه مش مظبوط، وفي إخوة أحباء مسلمين جايين باحترام للكنيسة يلاقوا اللبس بالشكل ده.
يعني هو زعلان ومتغاظ ان في مسلمين جايين يحتاروا لابسين محتشمين وبيحترموا المكان ويلاقوا احنا لابسين اللبس ده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والله اعظم نعمة، اعظم نعمة انعم الله بها على نعمة الاسلام، نعمة عظيمة جدا، وهذه النعمة تستوجب الشكر ليل نهار، لكن محدش مقدر هذه النعمة.
طبعا عملية رديئة جدا جدا جدا، يا ريت بمؤاخذة بقى عارفها يبقى راجل ولا لا، ما لو كان راجل بقى. وأبوها كمان ما طلعهاش من جد الشتيبة، لمؤاخذة بقى لو كان راجل برضه،
يعني لو جوزها راجل، لو عارسها راجل وأبوها راجل ما طلعهاش كده. خلي بالك يا ابله، انا ده نصراني مش يهودي. طيب المسيح مش يهودي برضه بيدعو للعفه اهو. بقول لكم ده مما اتفقت عليه شرائع السماء. سيبيكم من الناس الهفأ اللي مش عارفين اي حاجه في حاجه في اي حاجه، وعمال يخربطوا وبيغزوا اللي مش عارف. طب انت ما انتش عارفه، خلاص سيب اللي يعرف. وبعدين ما هم مشايخ الازهر هم، ومفتين الازهر هم، ودكاترة الأزهر هم، وقامات الأزهر هم، الشعراوي جديد حق وسيد سابق والسيد طنطاوي وعلي جمعة وابن حجر وغيره 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 كتير، وعبد الحليم محمود. انت أعلم الناس دي؟ انت عندك علم أكتر من الناس دي؟ طيب خلينا بس مع الأنبا موسى.
بصراحة ده كلام فاضي وبيسيء إلينا وإلى قدسية الكنيسة، وبيحس الكنيسة بتتحول إلى مهرجان للفساتين، ويتفرجوا ويتكلموا ويضحكوا المسيح وغير المسيح. دي كلها حاجات معجنة، ويعني مفيش شك ان يعني دي حاجات وحشة قوي. واحد بيقول لي رأيك لو العريس شاف العروسة كده يسيبها ويمشي، وهو ده الصباح والبهدلة. ايه على الفستان ده؟ الفستان ده بيبقى هو اهم حاجة في التجهيزات. ليه ما تبقاش عارف ايه الفستان وشكله ايه؟ يبقى رجولك.
طيب ده كلام الراجل وبينعي على الناس اللي بيدخلوا الكنيسة بملابس مش منضبطة، وبقول ان ده بيتعارض مع تعاليم المسيح وتعاليم المسيحية، وان المسلمين اكتر تأدبا واحتشاما مننا، وليه ما نعملش كده؟ وان لو جوزها راجل او عريسها راجل او ابوها يكون راجل ما طلعش بشكل ده. عشان كده يعني كتير من القساوسة ويمكن عرضت كده بكده كاتبين على باب الكنيسة انه ممنوع دخول في لبس بنطلون سموه البنطلون الداد اسمه سموه ايه اللي هو اسمه البنطلون اللي ضاغط ده اسمه الفيزون. كاتبين الكلام ده اصل لما هي تلبس الفيزون معنى كده الناس اللي هتصلي ولا هتتعمد ولا هتتعبد كل التركيز كله على الفيزون مش كده ولا ايه؟ فعشان كده بعض العقلاء من رجال الدين يقولك لا ممنوع الكلام ده ده يتنافى مع وقار المكان. وبعدين حتى التعاليم المسيحية يمكن أقرالكم الوقت شوية منها بتنهى عن ذلك وبتحرم وتجرم هذا العمل وانه لا ليخ للمرأة تصلي وهي حاسرة الرأس. فكل الناس ما التزموش بالتعليم مش معنى ان خلق هذه الكتب من هذه التعليم. كل واحد يقول له انت تقول لا احنا قلنا بكده موقفنا ان هذا الكتاب فيه بقايا حق. فيه ايه؟ بقايا حق. واحنا بنتكلم عن بقايا الحق حتى في موضوع انجيل المسيح بنطلع اللي موافق عندنا واللي مخالف وبنتكلم على النصوص التي تتعارض مع الشرائع السماوية وبنقول ده متفق معانا لا مش متفق معانا ده في ادلة انه من الوحي ده لا يتفق مع الوحي. وده الانصاف على فكرة. فبقول ان الشرائع السماوية اتفقت على جوانب كلية وامور كلية حتى العبادات مثلا الصيام موجود في الاسلام في اليهودية في المسيحية الصلاة الحج الزكاة باختلاف مثلا العشور او الصدقة او العطايا المسمى مختلف لكن موجود هذا الامر. حتى انا لما قرأت الآية القرآنية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وجدت ان الصيام موجود ايضا في العهد الجديد وفي العهد القديم لكن مش موجود نصوم ازاي. عشان كده الامر كان موكول لاباء الكنيسة ورجال الكنيسة في عمل نوع من التشريع او الاجتهاد او المجامع آلة الصيام يكون كذا وكذا وكم يوم ومن امتى وصوب عن ايه واكل ايه وما اشربش ايه وكذا. لكن انا لما ابحث عن اصل الصيام سيب اللي عملوه هم في مجامعهم المختلفة الصيام اللي كان بيصومه سيدنا عيسى ايه الصيام اللي كان بيصومه سيدنا موسى ايه لما انا ابحث عن كده ممكن ما يسعفنيش المصادر لكن وجدت حديث غاية العبقرية حديث صحيح ثابت منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضلوا أو فصلوا ما بيننا وبين الصيام أهل الكتاب إيه لقمة السحر يعني السحور. يعني معنى كده أنا أستطيع أن أقول وأنا كل ثقة ويقين إن سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا موسى ومن سبقهم ومن تلاهم من تلا سيدنا موسى يعني من سيدنا عيسى ليس بينه وبين رسول لا رسول أو نبي. فكون الأنبياء من سبقوا الإسلام كان صيامهم إمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والزوجة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والخلاف اللي بدأ بينهم فقط في إحنا عندنا سحور وهم عندهم سحور يعني ما فيش تشريع السحور او في الاستحباب السحور السحور مستحب مش واجب. يعني لو واحد مسلم مثلا مش بالسحر ونام صيامه صحيح صيامه صحيح لكن هناك ما فيش حاجه اسمها سحور هي واجبه واحده بيتناول الانسان عند الافطار زي ما احنا بنفطر كده. ولذلك الحديث حسن المساله فصله او ما بين الصيام او صيام الكتاب لقمه للسحر. انما اللي بيحصل بقى ما كلش اللبن ما كلش الجبنه ما كلش اللي في روح هذا من صنع القساوسة والرهبان والمجامع العلمية. وأنا أقوله هذا هو الكتاب المقدس دي نسخة الكاثوليك اليسوعي ودي نسخة الفضاي بتاعتنا. واحد يطلع لي منها أنه ما يأكلش عجبنا ولا يأكل لحم أو سمك في كلام ده أصلا يعني لا يوجد نص في هذه الكتب يقول أن ممنوع أن أنا أكل أصوم على الأشياء اللي فيها روح حتى لي كان هنا مش موجود ما جبته منين من اجتهادات بعض رجال الدين. انما عندنا الامور واضحه لان عايز اقول ان الشرائع السماويه تتفق في امور كليه العبادات وقبلها العقائد والمنظومه الاخلاقيه اللي منها احتشام المراه وعدم اختلاط المراه بالرجل وتحريم الامور التي تاباها الفطر المستقيمه كالزنا واللواط والسرقه والقتل والغش والتزوير وشهادة الزور. كل الأمور دي متفق على كل الشرائع ماهيش حصري على دين يعني ما كانش الزنا حلال في شريعة وحرام في شريعة أو الكذب حلال هنا وحرام هنا أو القتل مباح هنا ومحرم هنا، كلهم متفقين على هذه الأمور. حتى الوضع الحالي، الوضع الحالي هنا برضو في اتفاق على الأمور دي. بر الوالدين موجود هنا وموجود في القرآن، تحريم القتل، تحريم الظلم، تحريم الزنا، تحريم اللواط، شهادة الزور، الشرك، كل الأمور دي يعني موجودة هنا وموجودة في الإسلام، أمور متفقين عليها. فما تجيش واحد تقول ده النقاب كان هناك بس، جبت الكلام منين؟ امال تعمل ايه في النصوص الموجود عندنا وعند النصارى؟ تعملي فيها ايه؟ وتقول لك انا ابحث المساله من منظور عقائدي، كلام علمي. تمام، امال العلم ده علم لا مؤاخذه يعني. المهم، فانا حبيت اقول ان في قواعد عامه حتى من ضمن الامور، وانا طبعا ده عامل ده جزء في رساله الدكتوراه بتاعتي، في انه مثلا الاخره والثواب والمسؤوليه الفرديه، الاحاديث تقول مسؤوليه جماعيه بضوابط. فالقران يقول ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، ايه اللي فيها؟ الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. وبعدين ياتي سفر التثنيه يقول لا يقتل الاباء عوضا عن الابناء ولا يقتل الابناء بدلا من الاباء فكل انسان يتحمل وزره، الى غير ذلك من النصوص اللي بتكلم عن المسؤولية الفردية، وان الحساب في الاخرة بيكون حسب الاعمال اللي عملها الانسان. طبعا في حاجات كتير جدا متعلق بالحج ومتعلق بالامور، حتى اختلف الشرائع بقى في مسألة الزواج، في تحريم بعض الامور التي كانت حلال او كانت محرمة فاحلها الله. زار ربنا قال ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وذكرت لكم موضوع الصيام وموضوع الزكاة وموضوع الصلاة وغيره من الأمور اللي اتفقت عليها الشرائع السماوية. طيب، لو أنا حبيت أعمل إطلالة سريعة، مش عارف هل وقت الحلقة يسعفني ولا لا، لأنه عندي نصوص كتير عايز أقراها. بقول إن حتى الأمم القديمة، سيبك بقى من الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية والشريعة الإسلامية، الأمم القديمة اتفقت، أو الديانات الوضعية اتفقت على وضعية إن في حاجة اسمها حجاب للمرأة. فبتكلم على مثلا الفينيقيات، وكانوا يحتجبن بحجاب أحمر، ويروى أن بينولوب امرأة الملك عوليس ملك جزيرة إيتا كانت تظهر محتجبة. في إسبرطة كانت الفتيات متى تزوجنا احتجبنا عن الأعين، خلي بالك. وأما نساء الرومان فقد كنا مغاليات في الحجاب، لدرجة أن كثيرات منهن كنا لا يخرجن من بيوتهن إلا برداء طويل يلامسن الكعبين، فوق ذلك عباءة وغطاء للرأس. أما في الجاهلية اللي قبل الإسلام، اللي كان وصلهم لا عهد القديم ولا عهد الجديد والإسلام، فكان هناك ما يسمى بالبرقع اللي بتلبسه المرأة، ويعني في التفسير قناع الوجه للنساء. وبيجيبوا بقى اشعار لعنطره، عارفين عنطره بن شداد؟ بيقول لعبله بينشد فيها بيقول ايه، وكشفت برقعها فاشرق وجهها حتى اعاد الليل صبحا مسفرا. يعني لما كشفت النقاب بتاعها بالليل وشها نور الدنيا. كان عنطره ده كان حبيب جامد قوي. بيقول بقى لها من تحت برقعها عيون، اتكلم عن هو شايف طبعا اللي لابسه النقاب فشايف عينيها فبيتغزل في اللي شايفه. بيقول لها من تحت برقعها عيون صحاح حشو جفنيها ثقال، وقال جفون العذارى من خلال البراقع احد من البيض الرقاق القواطع. اتكلم بقى كتير عن موضوع بتغزل في عينين عبلة، وان لما كشفت البرقع وشافت وشها ام وشها نور الدنيا. طبعا عبلة كانت حلوة ولا حاجة، بس طبعا ملك الحب عامة زي بقوله، يعني من وصفوا عبلة قالوا لم تكن بارعة الجمال كما رآها عنتر، لكن دايما الحب كالشيء يعمي ويصم. يعني انت لما تحب واحد لا تشوف او واحدة ما تشوفش عيوبها ولا تسمع عن عيوبها شيء، زي ما رأي كان بقول والله ما ادري أزيدت ملاحة وحسنا على النسوان أم ليس لي عقله. يعني أنا وليه بحبها دي فعلا أحلى واحدة في الدنيا ولا أنا أهبل؟ هو وعايز اقول كده يعني اه نهبل ولا اهبل المهم يعني هل نهبل ولا هي فعلا اجمل امراه في الدنيا؟ مرايه الحب عامه كما يقول العامه. تعالوا بقى اقراكم شويه حاجات من العهد القديم ونعرج العهد الجديد ونشوف الايات القرانيه والاحاديث النبويه. في مثلا في سفر التكوين اللي كان بتشير اليه الاضلع ابن نصير، وخرج اسحاق ليتامل في الحقل عند اقبال المساء فرفع عينيه ونظر واذا جمال مقبله ورفعت رفقه عينيها فرات اسحاق فنزلت عن الجبل وقالت العبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائله؟ فقال العبد هو سيدي. فاخذت البرقع وتغطت. فاخذت الايه؟ البرقع وتغطت. انا عايز اسال بس المخرج اسحاق استنى وقت قد ايه؟ كم؟ 10 دقايق. طيب نكمل بقى قراءة لأن كنت عايز أجتزئ النصوص. بيقول في سفر إشعياء أصحاح 47 خذ الراحة واطحني دقيقا اكشفي نقابك. اكشفي نقابك يعني لبس النقاب ولا أنت هتشتغلي، اكشفي النقاب. حتى سفر نشيد الأنشاد، نشيد اللي مليان بقى زي ما أنتم عارفين بيتغزل بيقول ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناتي حمامتان من تحت نقابك، عيناتي حمامتان من تحت إيه؟ من تحت نقابك. يعني هنا في نقابة هو. شو بقى في الترجمة الكاثوليكية اللي هي معايا دي، الترجمة الكاثوليكية للكتاب المقدس عشان لما حد يقول أنت في ألفاظ متغيرة أقول لا ارجع للترجمة الكاثوليكية. بيقول إيه بقى سيدي؟ بيقول في سفر دانيال الأصحاح 13 بيقول وكان رجل اسمه يوياقيم يقيم في بابل فتزوج امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية، معلش الاسماء مجعلظة شوية معلش، وكانت جميلة جدا ومتقية للرب، وكان والدها والداها بارين فربياها على حسب شريعة موسى، وكان يوياقيم غنيا جدا، وكانت له حديقة تجاور بيته، وكان اليهود يقصدونه لأنه كان أشهرهم جميعا، وكان قد أقيم شيخان من الشعب قاضيين في تلك السنة، شيخان يعني رجل من علماء الشريعة يعني، وهو من الذين قال الرب فيهم إن الاسم قد صدر من بابل من شيوخ قضاة يحسبون قادة للشعب، وكان يترددان إلى ديار يوياقيم فيأتي كل صاحب دعوة، وكانت سوسنة متى انصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة زوجها، يعني ما عادش فيه ناس بيتقاضوا وما عادش الناس مشت فكانت تطلع تمشى كده وتفرية داخل القصر. فكان الشيخان يريناها كل يوم تدخل وتتمشى فأولعا بهواها، المشايخ طلعوا أي كلام، وأزاغ عقلهما وصرف أعينهما لئلا ينظر إلى السماء فيذكر الأحكام العادلة وكان كلاهما مشغوفين بها ولم يكاشف أحدهما الآخر بوجده، كل واحد يحبها ومش عايز يقول للتاني، حياء من كشف هواهما إذ إنهما كان يرغبان في مضاجعتها. يا حصلت درجة دي، كل واحد عايز ينام معها في الحرام، وكان كل يوم يجدان في ترقبها لكي يراياها، فقال أحدهما الآخر لننصرف إلى بيتنا فإن الساعة ساعة الغداء، فخرج وتفارق ثم عاد أدراجهما إلى المكان نفسه. ليه؟ كل واحد عايز يمشي التاني عشان يجي وراه. وسأل أحدهما الآخر عن السبب فاعترف بهواهما، وحينئذ اتفق معا على وقت يمكنهما فيه أن يخلوا بهما. شفت الوقاحة؟ يعني كمان الشيخين دول القاضيون دول مدام احنا الاثنين بنحبها احنا الاثنين بقى نروح لنزل معها، يعني زين يا جماعة مش اي واحد قال سيبها لي خلاص معناها متجوزة. طيب وبينما هما يترقبان اليوم الموافق دخلت مثل أمس فما قبل ومعها جاريتان فقط، وأرادت أن تغتسل في الحديقة لأنه قد اشتد الحر ولم يكن هناك إلا الشيخان وهما مختبئان يترقبانها. فقالت للجاريتان اتياني بزيت وعطور وأغلق أبواب الحديقة لأغتسل، مش عارفة أن الذئاب البشرية بيتلصصوا عليها. ففعلتها كما أمرتهما وأغلقت أبواب الحديقة وخرجت من باب جانبي لتأتي بما أمرت به، ولم تعلم أن الذئبين مختبئان هناك. فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهجم عليها وقال إن أبواب الحديقة مغلقة ولا يرانا أحد ونحن مولعان بهواك فلبي رغبتنا وكوني لنا وإلا نشهد عليك أنه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين عنك. فتنهدت سوسانة وقالت لقد ضاق بي الأمر من كل جهة فإن أنا فعلت هذا كان الموت مصير، إن شريعة الزنا في العهد القديم الموت، الزانية تقتل، وإن لم أفعل فلا أفلت من أيديكما، ولكن خير لي أن لا أفعل ثم أقع في أيديكما من أن أخطئ إلى الرب. وصرخت سوسنة بأعلى صوتها فصرخ الشيخان عليها وأسرع أحدهما وفتح باب الحديقة. فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة وسبوا إليها من الباب الجانبي ليروا ما جرى لها، ولما روى الشيخان أقوالهما خجل الخدام جدا لأنه لم يقل قط مثل هذا القول على سوسنة. وفي الغد لما اجتمع الشعب إلى زوجها يوياقيم أتى الشيخان مضمرين نية أسيمة على سوسنة ليميتاها، فقال أم الشعب استحضروا سوسنة بنت حلقية التي هي امرأة يوياقيم. فاستحضروا فأتت هي ووالدها وبنوها وجميع أهل قرابتها، وكانت سوسنة لطيفة جدا جميلة المنظر. ولما كانت مبرقعة أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبع من جمالها، وكان أهلها وجميع الذين يعرفونها يبكون. هذا طبعا القصة لسه طويلة بقى وحواديث، اللي عاوز يرجع لسفر دانيال يشوف اللي حصل إيه، لكن الشاهد إنها كانت لابسة الحجاب والناس تصوروا عليها إلى غير ذلك. مش عاوز أقول أقرأ كمان شوية حاجات من الكفاية العهد القديم، شوف العهد الجديد بقى. بيقول العهد الجديد في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 11:5-6، وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشيل رأسها لأنها والمحلوقة شيء وعينه. إذا المرأة إذا كانت لا تتغطى فليقص شعرها، وإن كان قبيحا للمرأة أن تقص أو تحلق فلتتعز. في أيضا في العهد رسائل بولس إلى كورنثوس 11:3 بيقول احكموا في أنفسكم هل يليق بالمرأة أن تصلي إلى الله وهي غير مغطاة؟ وهي غير إيه؟ مغطاة. اسمعي قبل أن كتب دي وهي غير إيه؟ مغطاة. وكذلك أن النساء يزين زواتهن بلباس الحشمة ومع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن. دي في بولس إلى تيموثاوس، ده جزء من حتى هنا الصورة لو جابها الشيخ بدر. سيدة مريم في معظم الكتابات أو الكنائس أو الصور لابسة الحجاب، يعني ده موجود له أصل يعني. طيب الأب الأمن الرسول ما قريتش الآية القرآنية قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى غير ذلك. ما قريتش الكلام ده، ما قريتش أقوال أهل العلم وكلام ابن عباس في المسألة دي، ما قريتش كلام ربنا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما قرأتش يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما، ما قرأتش أبلا إيما أمنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما قرأتيش الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم صنفان من أمتي صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ما قرأتيش الكلام ده، هذا الوصف الذي ذكره سيد الخلق كمعجزة نبوية وآية من دلائل النبوة، الوضع الموجود الآن من بنات المسلمين ونساء المسلمين الذين ينتسبون للإسلام رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة اللي لابسة كحكة واللي عاملة دل مش عارف إيه واللي عاملة طرطور واللي عاملة مش عارف قصة لمين واللي شعرها مش عارف إيه، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. ألم تقرأي هذا الكلام؟ ثم انظر إلى هذا الحديث الصحيح على ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب، المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. القفازين دول هذا الذي يوضع في الإيد إما لستر الإيد أو للاتقاء من البرد. فالمحرمة لا تنتقب مفهوم مخالفة، مش عارف أبو أمن نصي عارف المفهوم مخالفة ولا لا، مفهوم مخالفة أن غير المحرمة تنتقب، أن غير المحرمة تنتقب. فالنقاب موجود هنا هو الأعدي ولا كنت تبقى لا تؤمني بالأحاديث دي مسألة تانية. النقاب موجود هو لا تنتقب المحرمة، في حديث آخر لا تنتقب المحرمة، هنا المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فالأمور دي واضحة ومعلومة في شريعة الإسلام. إما يجي النهاردة واحدة منتسبة للعلم وللأسف عضوة في البرلمان وعاوزة تعمل سن القانون بنزع النقاب عن النساء، دي جريمة كبيرة جدا ويعني سوءة كبيرة جدا ولا يليق هذا الكلام بحال من الأحوال. فهذه النصوص الموجودة ما نقول فيها؟ طيب دعك من هذه النصوص كان هي الأولى، هذا الكلام الموجود في نعم في هذا الكتاب المنسوب لكبار مشايخ الأزهر سواء شيوخ أزهر أو مفتين أو غيرهم، تقولي فيه اتق الله يا أبل أمن نصير وعودي إلى رشدك وتعلمي قبل أن تخرجي على الناس بهذه السخافات البعيدة كل البعد عن المنهجية وعن الفهم الصحيح الإسلام. وقت الحلقة انتهى، أشكر لكم حسن المتابعة وحتى ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.